وكفى الله بالعالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الوجه الاخير الذي استدل به على المنع على السجود صحيحة عبد البكاري عليه السلام عن الشهد كون يصيبها الاحتلام ويصلى عليها فقال لا، واذا كان لها اطلاق افرادي او اجزائي كما عبرنا مع اطلاق ازماني فانها تتعين عندئذ في موضع السجود الجاف، ويشمله المنع المفهوم من قوله لا، إلا أن هذا أول الكلام، لأنه أي صلى عليها ليس فقط أنه بمعنى أي يسجد عليها، لا، بل منصرف عن محل السجود أصلا، أي صلى عليها أي بحسب المكان العام للصلاة بغض النظر عن السجود. هذا باب مضافا إلى شنو؟ مضافا إلى أن هناك روايات مجيزة كأنها بمنزلة المعارضة لهذه الرواية، كصحيحة علي بن جعفر في نفس الباب عن البيت: والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبها البول. بول اكو شمس ماكو، تبقى نجسة رقمية او ربما عينية، ويغتسل فيهما من الجنابة اي يصلى فيهما اذا جفا. فالسائل يفترض الجفاف سلفا، قال نعم. بس هنا طبعا عدم فرض وجود الشمس، عدم فرض المطهر المشهور، وهذا في نفسه طيب، لكن هناك يوجد شنو؟ مطهر آخر، وهو أنه شنو؟ ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة. أكو بول صحيح، ولكنه يأتي شخص يغتسل من الجنابة، افترضوا بماء قليل ما يخرب، وافترضوا على أنه مع نجاسة البدن ما يخرب، ولكن بتكرر الماء على البدن المتنجس وعلى الأرض المتنجسة يطهر، ولو قلنا كما نقول كما أقول لا أقل من أنه لا يشترط في حصمة أو اعتصام الماء الجاري كونه كرا، بل يصدق عليه الجاري غرفا ويكون موضوعا للحكم بالاعتصام حتى لو كان قليلا، فهذا حينما يصمه على نفسه يكون بمنزلة الجاري أيضا. ومقدمة الأخرى التي هي ضرورية في نفسها وإن كانت واضحة، أن الماء المستعمل في غسل الجنابة والأغسال نحوها مثل غسل الحيض وغيره يجوز استعماله في إزالة الخبث ويجزي في إزالة الخبث، وهذا من الخبث الذي يجزي في إزالته حتى لو لم يقصد بطبيعة الحال قصد القربة وقصد الإزالة وقصد التطهير هم أيضا من ضروري. فمن هذه الناحية قال نعم، يعني أن الأرض طاهرة وجافة، جافة طاهرة وليست جافة نجسة. هو يوجد بحسب الاستشعار على أن السائل يفكر باطنيا لو صح التعبير، على أن كلا من هذين السببين سبب للنجاسة، وهما الجنابة وماء الغسل سبب لنجاسة الأرض. لكنه لا حاجة إلى الإمام، بل يعني يفصل أنه لا ترى كذا كذا. يعني هنا قد نقول بأنه الإمام أقره على تفكيره ذاك الذي نشأ منه هذا السؤال، ويدل على نجاسة الماء النازل من المجنب حتى لو كان بدنه طاهرا. إلى باب جواب لك لا، هو واضح أن الإمام اختصر الموضوع بلفظ واحد بحرف بالصلاح النحوي، وهو نعم أو لا. والاختصار أنه ما له فرق يدخل بالتفاصيل، خلي السائل على ارتكازه، دع الناس على غفلاتهم، يجيب على مضمون السؤال فقط. وهو شنو؟ وهو أن الصلاة صحيحة أو باطلة، لا أكثر ولا أقل. فإذا ليس فيه إمضاء، ولو أجاب أكثر من ذلك كلمتين أو نص الصافر أو نحو ذلك لقلنا أنه أمضى، ولكنه ما دام أجاب بكلمة واحدة فلا نستطيع أن نقول أنه أمضى، مضافا إلى الوضوح الفقهي بأن يعني لا يحتمل في الحقيقة القول بنجاسته إلا من قبل الشاذ النادر، وإلا فهو واضح فقهيا أن الماء المستعمل في الجنابة مع طهارة البدن طاهر، لأن كل ماء طاهر مطهر منهم ويتطهر الأرض. فمن هذه الناحية لا حاجة إلى معارضتها بتلك الصحيحة على تقدير ثبوت دلالة هذه أنه أشرف ونتقى عليها الجنابة. حينئذ إذا جفتها ماكو، حينئذ بلي أصلي على الشاركونة وهي رطبة، وأكو احتمال كبير على أنه تصل النجاسة إلى جسمي. هنا باب جواب، لكن هذا شيء آخر غير رطب. ورواية ابن أبي عمير وهي غير معتبرة بالنبدي، والآن النبدي أنا قبل يومين ثلاث شفت لكم الذي ما رجعته أخيرا، المهم أنها غير معتبرة. قال قلت لأبي عبد الله أصلي في الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة على قراءتها بالأمس وهي غير معتبرة في السند، فقال لا بأس، تلك الصحيحة مانعة وهذه غير الصحيحة مجيزة. فطبعا يقع نحو من التعارض، هذا التعارض له عدة حلول ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا. أولا أنه لا يقع التعارض بين صحيح وضعيف، والتقدم هو للصحيح طبعا. وثانيا على أنه في الإمكان أن نقول كما قال الهمداني على أنه المنع في الصحيحة على محل السجود والإجازة على مطلق مكان المصلي. وأنا قلت لكم بالأمس على أن هذا لا يكفي، لأنه إذا كان هو الدليل الوحيد على الجمع إلى باب جواب حين يبني انحصر، ولكنه ليس هو بالمنحصر، بل هناك بل جموع أخرى قالها الشيخ، منها هذا يعني ليس مربوطا فقط بشيء، منها أن هذه رواية ضعيفة وتلك صحيحة، فلا مجبر الجمع بينهما. ومضافا إلى أننا لو تنزلنا عن صحة عن ضعف السند واعتبرناه صحيحا فهكذا تأتي جموع الشيخ. ليش جموع الشيخ؟ وإن كانت تبرعية ولكنه في الحقيقة ضرورية، لأنه الحكمان متساويان موضوعا ومتباينان محمولا، الشاذكونة نفسها والجنابة نفسها. لكن لا هنا نقول فلا بد من الجمع، الاستحالة الجمع يعني التنافي الواقعي بينهما. حينئذ تحمل شنو؟ أحدهما على الرطوبة والأخرى على عدم الرطوبة، واحدة على كذا واحدة على كذا، وإن كانت أمور تبرعية لكنه لا بد من واحدة منها بالآخر. نعلم إجمالا بأن الشارع قصد أحدها. الدليل الخامس على محل الكلام وهو شنو؟ جواز عدم جواز السجود على الموضع النجس الاحتياط. وأنا أقول الحقيقة لولا تعرض الشيخ الهمداني له لما ذكرته، لكنه عند عبارة وهو الأحوط يستدل بعدة أدلة ويشير على أن هذا مهما كانت الأدلة هو أوفق بالاحتياط. إذا دار الأمر بين جواز السجود والمنع عن السجود، طبعا الأحوط عدم الأحوط المنع وعدم الإجزار، وليس هو الإجزار بطبيعة الحال، حيث قال الهمداني مع أنه أحوط، يعني الحكم بالمنع أحوط أكيدا. في الحقيقة الجواب الرئيسي لذلك هو أن نقول أن هذا الوجه هل نضمه إلى الوجوه الأخرى أو لا نضمه إلى الوجوه الأخرى؟ مرة نقول الاحتياط مع الاعتراف بالشهرة والإجماع والرواية ونحو ذلك، ومرة نقول الاحتياط وجه مستقل عن ذات، نتنزل أنه لا إجماع ولا رواية ولا أي، وإنما فقط احتياط. إن ضمنا تلك الوجوه إلى الاحتياط فلا موجب للاحتياط، لأنها تصبح فتوى وليس احتياطا. فتوى بالمنع وبالبطلان الصلاة بعد أن دلت صيحة ابن أبي عمر مثلا أو الإجماع أو أي شيء آخر، نفتي بأنه يجب أن يكون طاهرا موضع السجود حتى وإن كان جافا، أو سواء كان جافا أو رفا. هذا هو. فلا يأتي هنا أو لا تأتي مرتبة الاحتياط. وإن غضبنا النظر عن الوجوه الأخرى وقلنا بأنه هذا دليل مستقل فلا وجه للاحتياط أيضا، لأن المراد بالاحتياط الاحتياط الوجوبي طبعا وليس الاحتياط احتياط استحبابي. فالاحتياط الوجوبي هنا يكون ساقطا، لأنه بعد التنزل عن الوجوه الأخرى التي هي أدلة فقاهتية تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية مؤمنة إصالة عدم المانعية عدم الشرطية أو ذلك من الأمور، فوجد الاحتياط أمام لا يبقى أصلا. هذا لاحظوا، فليس وجها مستقلا. قلت لكم بأنه لولا تعرض الشيخ الهمداني لم أذكره. زين، الوجه السادس للاستدلال على محل الكلام أي على المنع عن السجود على محل النجس الجاف الأصول العملية. الأصول العملية طبعا قبل شوية هسه قلنا بأن أصل المؤمن أكبر، الآن نأخذها من طرف آخر. نقول بأن هذا الموضع أي موضع أشرنا إليه بعينه تنجس، وكان رطبا أي محموله شنو؟ عدم جواز السجود عليه على رطوبته. جف نشك أنه هل يبقى عدم جواز السجود عليه على رطوبته أو لا، فنستصحب الفرمة أو المنع الذي كان حال رطوبته، واستصحاب صحيح مع حفظ الموضوع وجامعة الشرع، واستصحاب جزئي بمعنى من المعاني.
فإن قلت أن هذا وإن كان صادقا في المورد الجزئي إلا أنه غير صادق في المورد الكلي، بحثنا أن موضع السجود هل كان كذا أم كذا، والكلي لم يكن رطبا ثم جف، ومن الجزئي الذي كان رطبا ثم جف. قلنا بل هذا تقول صحيح، ولكنني أدعي الآن أن كل مصادق المسألة من هذا القبيل الجزئي، لأنه فرض كون متنجس هو فرض كون رطب، هذا لاحظوا، لأن النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة، فحينئذ فرض كونه نجس هو فرض كونه رطب، فحينئذ يكون موضوعا للمنع، فنتصل المنع إلى ما بعد الجفاء، عرفنا في الموضوع. إذا تصورتني موضعا أصبح نجسا بالجفاء ينقطع هذا الصفة، لأنه لا يكون له حال ساكن، لكنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، كل جزئيات المسألة كانت رطبة ما يجلس. فإذا كان المطلب هكذا إذن الاستصحاب عام بكل مواضع، ولكن نفسه يكون جزئيا صحيحا. هذا أولا، وثانيا يعني الأصل الآخر المتصور في هذا المقام إصابة اشتغال الذمة بعد الفراغ من الصلاة، صلى على موضع نجس يقيس وانتهى من صلاته، كان طبعا قبل الصلاة في ذمته ومسؤوليته يصلي، لأن الوقت المفروض داخل، إذا جعلت الشمس بصلي ونحو ذلك، هذا الصلي موجود، فهل سقط بهذا الامتثال أو لا؟ نقول لا، استصحابا من قبل الصلاة إلى ما بعد الصلاة. فإن قلت وينبغي أن يكون تسجل في أذهان بعضكم لآخر أنه قاعد في الفراغ وين صار؟ أنه الآن انتهى من الصلاة، أنا ما حكيت إنجليزي قبل شوي، انتهى من الصلاة أنا صحيح، فإذا كان قد انتهى من الصلاة قاعد في الفراغ تجري، مع شديد الأسف لا تجري، لأن قاعدة الفراغ تجري في الموضوعات لا في الأحكام مبدأ، وهذا الكلام في الحكم لا في الموضوع. إذا شك بأنه ركع أو لا، أرى السورة أو لا، أي شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها إلى باب الجواب، الآن ليس شكنا في ذلك، هل يجوز بحسب الحكم الشرعي السجود على موضع النجس مع إحرازه موضوعا يقينا أنه سجد على موضع النجس، فلا تجري قاعدة الفراغ، أصلا لا مورد لها هنا، وإنما يجري استصحاب عدم إسقاط المسؤولية، استصحاب اشتغال الذمة ولا مخالفة. بعدين الشيخ الهمداني صلى الله عليه وسلم لكم تفريغا لا يخلو من غرابة، وإن كان هو سبحان الله يرحمه ودعمه له أغراض ودفع أن أذكره مع مناقشته، وينبغي أن تكون مناقشته واضحة بمجرد عرض السؤال السيبي، أنه زين نفترض أن تربة ربما كبيرة توضيحا بعضها نجس وبعضها طاهر، فاسمها الطاهر يكفي أن يكون محلا للسجود، ولكنه ما حوله أو إلى جانبه اسم النجس، فهل يصح السجود عليه أو لا؟ هو قرب تعب على الموضوع وقرب المانع، لا يمكن أن نقول بالمانع، واضح أنه ينبغي أن نقول بالجواب، لأنه ما هو جزء الصلاة وهو شنو؟ وهو محل بمقدار مثلا عقدة الإبهام ونحو ذلك، المفروض طهارته هناك في أصل المسألة أنه هذا موجود، إذا تصح الصلاة حتى لو كان الباقي نجسا، افترضوا أن مكان المصلي في خارج مكان المصلي أكو رطوبة مسرية فهذا يقتل الصلاة. هذا أيضا في خارج محل السجود الواجب يوجد نجاسة يابسة لا بأس به أي مانع من ذلك، لكنه مع ذلك دافع دفاع الأدخار على المانع. بالحقيقة أولا في نفسه يعني كأنه أبدأ بالاستدلال على ذلك على مدعاية وهو الجواز، أولا أنه لا يحتمل فقهيا المانع لأنه خارج عن الوظيفة الصلاتية إلى باب الجواز، وثانيا أن الدليل على المانعية على مانعية النجس لا يحمله ليش؟ لأن الدليل أساسا هو في الإجماع.